وتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ عبد الله.
الله يحييك بارك فيك وعافيك حسن.
نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، كما نسعد أيضا بتلقي أسئلتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج حيث نجيب على أسئلتكم في حلقة الأربعاء من كل أسبوع. نبدأ حلقة الليلة بالسؤال التفاعلي الذي يقول: حدثنا عن كتاب ألفه كاتبه من غير مراجع وكيف كان ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. أما بعد، طبعا نحن نبغى الإخوة أكيد وقفوا على نماذج، ما في مشكلة يكون نماذج وقفوا عليها، أو مو شرط استيعاب كامل الكتاب يقرأه حتى يفهم يعني الطريقة، لا، لكن هذا يدل على أن هناك ملكة عقلية عالية جدا لصاحب الكتاب الذي يؤلفه من غير مراجع، يدل على استحضار، قوة استحضار وحافظة وجمع العلوم، وهذا ترى يعني قل نظيره، خاصة أنه بعضهم يعني ما الذي يحوجه إلى الكتابة تأليف كتاب من غير مراجع إلا في ظرف معين صار له وجعله يحتاج إلى مثل هذا التأليف وهذه الطريقة. صحيح. ولا ترى الأصل أنهم كانوا يؤلفون بالرجوع إلى المراجع. نعم. خلنا نسمع الأخوة.
أبو عبد الرحمن يقول: العواصم للقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم لابن الوزير اليماني، صنفه وهو على رأس الجبل بدون مراجع، وكان قد اعتزل الناس في آخر حياته، والكتاب قيم.
قيم وبس، قيم قليل كلمة قيم، كتاب جليل عظيم مطبوع طبع في 9 مجلدات ومخدوم خدمة علمية، والكتاب رائع جدا وفيه من التحقيقات والمباحث شيء كثير جدا ويوصى به، وطبعا هو اختصره في الروض الباسم بعد ذلك، وإن كان هناك بعض الأشياء مما يعني يستدرك عليه لكن هذا محل النقاش العلمي يعني.
نعم. ابن حريب ذكر يعني لم يذكر أسماء كتب لكنه ذكر مجموعات من الكتب يعني. فيقول: المؤلفات التي بلا مراجع: 1 روايات، 2 دواوين الشعر، 3 بعض كتب تنمية الذات والبرمجة اللغوية العصبية، 4 بعض كتب المبتدعة.
هو الله يتلخر يعني لا لمشارك. طبعا هذه يعني ما يقلنا بلا مراجع، هم استفادوا من كلهم عندهم استفادوا يعني، أما الروايات قطعا استفادوا من مراجع إلا إذا كانت روايات توثيقية يعني تاريخية.
محمد الأشول يقول: كتاب الرسالة للإمام الشافعي أملاه من حفظه على الربيع بن سليمان ثم أرسله إلى الإمام عبد الرحمن بن مهدي لما طلب منه كتابا في أصول الدين.
وغالب كتب السنة المملاه كذلك.
هذا الأخ محب أهل الحديث والأثر يقول: نظم الاقتراح نظمه الحافظ العراقي وهو مسافر إلى الحجاز وانتهى من نظمه في 24 شعبان 773.
صحيح.
عبد المجيد العقيلي،
هذا لاحظ هذا مو التأليف، هذا نظم.
نعم. عبد المجيد العقيلي يقول: تفسير السعدي.
هذا عجيب، وهذا عجيب من الغرائب. نعم. تفسير السعدي اللي طبعا هو لعله والله أعلم قصده ما أحال إلى مراجع، أنت لو قرأت التفسير. صحيح. كاملا لن تجد فيه إحالات، نحن ما قصدنا هذا الذي ليس فيه إحالات، لا قصدنا أصلا ألفه وليس عنده شيء من المراجع.
نعم. وذكر مثل هذه الإجابة أبو سالم المهري يقول: كتب الشيخ محمد أبو زهرة لسعة علم الشيخ وتوسعه وقوة حافظته فلا يذكر مراجعه ولا يحيل إلى مصادره.
لا، محمد أبو زهرة رحمة الله عليه هو عالم وحافظ كبير جدا ومعروف يعني. نعم. يعني من علماء الزمان.
صحيح.
لكن هو كان يتعمد ترك الإحالة، والسبب قال: حتى لا تسرق ما يكتب ما يسرق من معلومات ونقل، فكان يتعمد ذكر الإحالة حتى من احتاج يعيد يحيل إليه إلى كتبه، هو كان هذا يتعمد ذلك. نعم. فهو كان عنده الكتب وكان ينقل منها لكن كان يتعمد ترك الإحالة.
جاسم محمد يقول: نخبة الفكر ألفها الحافظ في السفر كما قال الصنعاني في قصب السكر.
طبعا هو أشار إلى هذا.
محمد يقول: كتاب زاد المعاد لابن القيم ألفه في حال السفر، ولو أن المحققين لطبع الدار عالم الفوائد ذكروا في المقدمة أنه من الممكن أن يكون أكمله بعد أن عاد من السفر واستخدم بعض المراجع من مكتبته، والله أعلم.
يعني هو يعني تقديرا أنه هذا طريقة في التصنيف، أنه أحيانا في السفر لكثرة أحيانا تكون ما في مشاغل ذهنية، الإنسان ربما مسك الورقة والقلم بواحد يكتب مثل الأفكار وكتابات معينة والخواطر وفوائد وأشياء، فإذا عاد رتم ربما بدأت بها وزاد نقولات وشيء من ذلك.
محمد محسن ذكر
لكن غالبه صنفه في السفر. النظر هو ذكرها في المقدمة.
صحيح. محمد محسن ذكر مجموعة من الكتب الحقيقة، يقول نص ابن القيم على أنه ألف عدد من كتبه وهو بعيد عن كتبه، ومنها روضة المحبين، وزاد المعاد ألفه في رحلة الحج، وبدائع الفوائد، وتهذيب سنن أبي داود ألفه في مكة أيضا، وكذلك تقي الدين بالعباس بن تيمية كتب يعني غالب كتب غالب مؤلفاته وهو بعيد عن كتبه، كما ذكر ذلك تلميذه ابن عبد الهادي، ومنها ما هو في حبسه مثل تفسير آيات أشكلت وهو صحيح. من أواخر ما ألف، والتسعينية
ما ألفه في حبسه.
نعم.
كذلك وما ألفه جوابا على رسائل
صحيح.
مثل الوسطية والتدمرية والحموية، هذا ما كان جواب على رسائل، والقبرصية والأكملية كلها كذلك.
محمد يقول كتاب المبسوط أحد أكثر كتب الفقه الحنفي بسطا لإمام أبو بكر السلخسي رحمه الله تعالى، كتبه في سجنه الذي ألقاه فيه خاقان مصره فلبث فيه 15 سنة، عظم الله أجره، وكان يشير إلى حاله في الحبس في خاتمة كل باب من أبواب الكتاب.
صحيح، كان يذكر مأساته، هو سجن في بير، أدخل في بير سجن فيه، فكان يمليه على الطلبة وهم يكتبون على البير. وهو كتاب جليل عظيم، فيه حسان من لطائف الاستدلال ودقائق استخراج المعاني والجواب عما اعترض به على علماء الحنفية. هو كتاب الفقه الحنفية، شرح فيه تحفة الفقهاء السمرقندي أبو الليث، ولهذا هو الذي قيل في صاحب المقول المشهور التي قيلت عنه زوجه ابنته فشرح تحفته، هو زوج السمرقندي زوج السرخسي ابنته فشرح السرخسي تحفة الفقهاء تحفته، هو تحفة الفقهاء. وهو كتاب جليل مطبوع في طبعا هو 15 مجلد لكن في 30 جزءا من القطع الكبير الطبعة القديمة، وهذا للأسف من الكتب التي لم يرجع مرة أخرى إلى تحقيقها وإخراجها برازة علمية حقيقية. والكتاب غني جدا بذكر المعاني، براز المعاني والحكم من التشريعات، شيء يعني تقول سبحان الله بعض الناس الحبس خير له بأجل لأنه يستنطق منهم أشياء، يعني يخرج منهم كوامن فقهية عقلية، شيء ربما ما يتأتى لهم، هم مشغولون مع الناس وحوارات الناس ولقاءات الناس. الكتاب نفيس وجليل بمعنى الكلمة، ولا أظن طالب علم وبالذات من يريد المسائل الفقهية إلا ويحتاج إليه ويرجع إليه، لو أراد سواء مسائل الحنفية أو غير حتى مسائل الحنفية. والكتاب ترى من أصحاب الاستدلال الواسع في الكتاب. نبدأ؟
تفضل شيخ.
بسم الله. هذا سلمك الله، عندنا اليوم مجموعة من الإصدارات المتعلقة بعلوم القرآن والتفسير وشيء من ذلك. هذه رسالة جامعية باذخة يا حسان، متميزة جدا، وهي رسالة ماجستير قدمها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور نايف بن سعيد بن جمعان الزهراني وفقه الله، وهي عبارة عن بحث من مباحث التي يحتاج إليها في معرفة ما كان السلف يتعقبون في بعض على بعض، اللي هو ما سماه هو استدراكات السلف في التفسير. ثم بعد ذلك لما استدراكات السلف كثيرة جدا، واستدراكاته في أنواع كثيرة من علوم القرآن وغيرها، قال ما يتعلق بعلوم القرآن وما يتعلق كل ما لا يتعلق بالتفسير استبعده تماما، لا ليس معنى يقول ما له علاقة بالتفسير، وهو تعمد جمع ما استدركوه في التفسير لأنه سوف يخلص لنا في هذا الكتاب إلى قواعد وضوابط تضبط هذا الباب، باب الاستدراكات وفهم كلامي في هذا الباب. طبعا سماه استدراكات السلف في التفسير، وحصره في المدة الزمنية، قال في القرون الثلاثة الأولى، هذا هو الفترة الزمنية، فترة البحث في القرون الثلاثة الأولى، دراسة نقدية مقارنة. الكتاب يا حسان الكتاب كتاب باذخ بمعنى الكلمة، جاء إلى كتب التفسير المسندة فقرأ ما يقرب من 100 مجلد من المطبوع، ثم قرأ أشياء من المخطوطات، الكتب التفسير المسندة المخطوطة، ثم قرأ بعض الرسائل الجمعية التي لم تطبع بعد، وأخرج منها كل ما يتعلق بالتفسير المسند للسلف مما فيه استدراكات. أما الذي ليس فيه استدراك مجرد جواب لا، ما ليس معنا الآن الكلام على ما يستدركونه، ما يتعقب به بعضهم بعضهم، سواء تصحيح خطأ لبعضهم فيستدركوا أو ناقص فيتمموا، هذا الاستدراك اللي عندهم. ثم استخرج قرابة 425 أثرا للسلف، واختار منها 80، 80 هذه المختارات يرى أنها الأوفر حظا والأكثر فائدة، ويمكن استخراج منها ما يكون أقعد للباب، يعني هنا القصد هو وصول إلى قواعد عند السلف، فاختار منها 80، كانت 80 محل دراسة، والباقي مع 80 محل التمثيل والاستشهاد وشيء من ذلك. وقسم كتابه إلى قسمين بابين، طبعا بدأ بالمقدمة التعريفات المعروفة الأكاديمية، استدراكات ما معناه وسلف وشيء من ذلك، ثم قسم إلى قسمين، القسم الأول جعله تطبيقي، اللي هو دراسة لمرويات استدراك السلف، استدراكات السلف دراسة. طبعا الاستدراكات قسم إلى 4 أقسام، الاستدراكات النبوية، واستدراكات الصحابة، واستدراكات التابعين، واستدراكات بعد التابعين، مجموعها 80. وطريقته يا حسان شوف معي، لاحظ معي، يأتي إلى الاستدراك، هذا الاستدراك، هذا الآية التي هي محل الاستدراك الآن، ثم ينقل الأثر المراد الآن الكلام حوله، ثم يخرجه في الهامش تخريجه وذكره ويذكر صحيحه ويحكم على الأثر الحكم عليه، ثم يحلل، شوف تحليل الاستدراك، يحلل أين محل التعقب وأين محل الاستدراك ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يأتي إلى الحكم على الاستدراك. هذا محاكمة الاستدراك، لأن أيهم أصح وأصوب وأي نوع من الاستدراك هذا أي من أي يكون، حتى يخلص لك إلى نتيجة معينة. وانت ماشي حسان، الكتاب كله بهذه الطريقة المرتبة النموذجية في الدراسة، بين في المستطيل الآية التي محل الدراسة، يذكر لك الأثر اللي هو محل الاستدراك المنقول، تحليله، طبعا الأثر تخريجه يكون في الهامش، ثم بعد ذلك الحكم عليه، ثم بعد ذلك النتائج التي يخرج منها من هذا الأثر. الباب الأول كله 80 اختار 80 نص من النصوص أو المستدركة. ثم بعد ذلك جاء الباب الثاني، وهو باب تنظيري تأصيلي لكل ما سبق، تكلم فيه عن مسألة الاستدراك نشأته وتطوره، ثم أثر الاستدراك على العلوم اللي ما يتعلق بالتفسير، قواعد الجرح وقواعد الترجيح والقبول، أثره في التفسير بالرأي، أثره في القراءات أو شيء من ذلك، وباب طريقة.
شيخ، هذا شيء غير معتاد في العادة، أنه يبدأ بالباب النظري قبل الباب التطبيقي.
هو لأن التأصيل سيكون استنباطات مما خلص إليه في العملي. جميل. هو قال أنا أخرت هذا حتى يكون هذا مثل التوطئة، أنه أنا جعلتها تطبيقي لأنني سأستنبط منها الآن.
صحيح.
استدراك ضوابطه معناه فهم ما يحتاج إليه فيه، هو كله جعله في الباب الثاني الآن، وفقه الله. طبعا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور نايف بن سعيد بن جمعان الزهراني، وهي رسالة الماجستير من مطبوعة دار ابن الجوزي، هذا سلمك الله رسالته الدكتوراه أيضا، وهو بحث غاية في النفاسة يا حسن، لكن ركز فيه، هو ركز جمعه بين علمين، علم الأصول وعلم التفسير وعلوم القرآن، وجعل محل البحث التطبيقي هو تفسير ابن جرير الطبري. وطريقته أنه جاء إلى باب مهم من أبواب الاستدلال، قال هو هذا قضية الاستدلال، وهي قضية منهجية مهمة جدا في الباب، وسمى بحثه، أنا ما أدري واضح عند الإخوة ولا لا، الاستدلال في التفسير، هذا نتيجة أيوة إن شاء الله واضح، الاستدلال في التفسير دراسة في منهج ابن جرير الطبري في الاستدلال على المعاني في التفسير. الآن لاحظ، هو يريد أن يستخرج طريقة ومنهج ابن جرير الطبري كيف يستدل على المعاني، استنباط المعاني، سواء استنباط المعاني أو رد المعاني أو الترجيح بين المعاني، هذه كلها الآن مراد عندنا في البحث. وحينئذ هو يحتاج إلى استخراج طريقة ابن جرير الطبري، بحكم أنه إمام الفن وكتابه من أعظم الكتب في الباب، وهو قد أوعب استيعابا في هذا الكتاب، يقول قرأت ابن جرير الطبري مرارا وتكرارا، واستخرج منه كل ما يتعلق بالبحث من قضايا الاستدلال التي عنده، ثم بدأ بمقدمات ذكر فيها الاستدلال وهميته وأنواعه وشيء من ذلك، ثم ذكر مسألة المعاني المراد هنا، المعاني المفردة والمعاني المركبة، ثم بعد ذلك الأدلة التي يعول عليها ابن جرير الطبري للأدلة العقلية والنقلية، النقلية أنواع، الاستدلال بالقرآن بالسنة بأقوال السلف بالمنقول عن العرب بالإسرائيليات والعقلية كذلك فصلها، ويأتي بأمثلة. الكتاب مليء يا حسن وغزير جدا بالأمثلة الماردة عن ابن كثير، عن ابن جرير الطبري، جدا وهو طريقته أنه ينقل كلام عبارة ابن جرير بالحرف، والمحل غير المراد من الاستدلال به يضع منه نقاط، لأنه هذا غير مراد، يعني ما ليس يدخل معنا في محل الشاهد المقصود. ثم بعد ذلك أدى إلى الأدلة الاستدلال على المعاني، أدلة المعاني عند ابن جرير باب، والباب الثاني جعله في منهج ابن جرير في استدلال المعاني، والباب الثالث جعله في ترتيب الأدلة في منهج ابن جرير. المقصود أنه في هذا الكتاب الماتع البادخ أكثر وأوعب في التمثيل، وقال ابن جرير هو مدرسة لمن جاء بعده، وحاول يخرج بقواعد وضوابط رائعة جدا من طريقة ابن جرير الطبري في هذا الكتاب، وهو قد استخرج من هذه الآثار طريقة الاستدلال، يقول أكثر من 11,000 شيء، يعني ذكر من طرائق ترجيحه التي تحتاجها في البحث، يعني هذا يحاكم حوالي 11 أكثر من 11,000 نقل عن الإمام في تفسير ابن جرير الطبري. طبعا الكتاب هذا عنوانه كاملا، الاستدلال في التفسير دراسة في منهج ابن جرير الطبري في الاستدلال على المعاني في التفسير، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور نايف بن سعيد بن جمعان الزهراني، وهو رسالته العلمية رسالة الدكتوراه، والكتاب من مطبوعات مركز تفسير وفقهم الله. لاحظ معي، هذا طريقة الإخراج المتميزة، وهذا ترى لعلمك حسان هذه الطبعة الثانية وليست الأولى
ما شاء الله.
والكتاب الحقيقة بعض الناس سبق أني ذكرت له حسان، بعض الناس اسمه علامة جودة، يعني تقرأ يعني هذا تأخذ وأنت مغمض، هذا أخونا الشيخ نايف وفقه الله منهم.
صحيح.
بارك الله فيه، والكتاب ماتع، وهذا يحتاج حتى إليه في قضايا الأصولية مما تطرق إليه في مسائل في كتب الأصول من قضايا تتعلق بقضايا التفسير والاستنباط ونحو ذلك.
وفقهم الله. هذا سلمك الله بحث يعتبر متولد من القراءة الأولى للتفسير بن جرير الطبري. طبعا لما رأى أن بن جرير الطبري رحمه الله يعني أكثر جدا من النقول من نقل الإسرائيليات احتجاجا واحتفاء بها وذكرها ونقلها، ليس هذه طريقة من يقول أن يعني هذه تصادم مع طريقة من يقول أن الإسرائيليات لا تقبل، خاصة عند كتب المتأخرين ما كتب في علوم القرآن، وأن
هذا الشائع
وصار يدرس على أنها فيها هي أصلا الأصل فيها الرفض إلا شيء قليل. طب هو أراد أن يخرج بإحصائيات حقيقية في عند بن جرير الطبري بحكم أنه إمام الفن، كيف كان التعامل مع هذه الإسرائيليات، وعطنا الإحصائيات، فأخرج هذا البحث الماتع سمى الإسرائيليات في تفسير بن جرير الطبري، الرواة، الموضوعات، المقاصد، هذه الثلاث هي أبوابه الثلاثة التي دار عليها الكتاب. الكتاب كله القصد منه كيف تعامل ابن جرير مع الإسرائيليات، وليس من المعقول أن يكون عندنا كم هائل من الإسرائيليات عند ابن جرير الطبري ثم بعده يقال أنه هذه لم يحتفوا بها، بل احتفى بها وطريقته، لكن ابن جرير له ضوابط في الاستنباط في الاستدلال بالإسرائيليات أو ترجيح معاني. طبعا هو ذكر أربعة أغراض مهمة ابن جرير ومن جاء بعده أو السلف استعملوا الإسرائيليات لهذه الأربعة، مثل كشف المبهم، شرح مشكل أو بيان مبهم وشيء من ذلك. طبعا الباب الأول جعله في الرواة، الرواة المقصود رواة الإسرائيليات، وجاء إلى أنا بس الإخوة يشوفون الكتاب كله إحصائيات بهذه الإحصائيات، كل الكتاب أو البحث عبارة عن إحصائيات، هذه أرقام لحالات الإسرائيليات. جاء مثلا إلى رواة الإسرائيليات من الصحابة، عدهم عبد الله بن عباس مواضع الرواية، أبو هريرة فلان، ثم التابعين، ثم تابع التابعين، ثم تبع الأتباع، وهكذا. ثم يأتي لك إلى مقارنات، شوف يأتي الموضوعات الإسرائيليات في مرويات الصحابة، ثم مرويات التابعين، ثم تابع التابعين، وهكذا تبع التابعين. لاحظ الجداول المقارنة هذه، هذه كلها بالآن بالأرقام، يقول لك مثلا ما جاء في بدء الخلق عدد روايات كذا، عدد عن الصحابة، عدد، وهكذا. الكتاب كله إن شاء الله يظهر للإخوة، الكتاب كله إحصاءات ومقارنات وخروج بنتائج معينة مهمة جدا. يقول غالب من كتب في هذا الباب لم يصبر هذا الصبر ولا خرج لمثل هذه الإحصائيات، وسيجد أن شيء عجيب في هذا الإسرائيليات. طبعا الكتاب من إصدارات مركز التكوين ومن تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور نايف بن سعيد بن جمعان الزهراني وفقه الله.
آمين.
هذا سلمك الله أيضا كتاب منهجي أراد به صاحبه أن يجعل هذا الكتاب وهذا التأليف هو محل الدراسة لطلاب وكليات معاهد القرآن ونحو ذلك، ولهذا تتولى طباعته معهد الشاطبي المعروف عندنا، معهد الشاطبي للقرآن وعلومه. طبعا الكتاب عنوانه أو البحث عنوانه علم الاستنباط من القرآن. طبعا الاستنباط غير التفسير غير التدبر، ولهذا في المقدمة ذكر الفوارق بينها، ما الفرق بين التفسير والاستنباط، ما الفرق بين الاستنباط والتدبر، وهذا شيء مهم جدا. طبعا علم الاستنباط من القرآن المفهوم والمنهج قسموا ثلاثة أبواب، بعد أن قدم المقدمة قسموا ثلاثة أبواب. الباب الأول جعله في مسألة الاستنباط ونشأته وتطوره ومراحله وشيء من ذلك، والباب الثاني في المستنبط وشروطه وضوابطه ومن هو اللي يستنبط نحو ذلك، والرابع جعله كما في أثر الاستنباط في بعض العلوم وشيء من ذلك وتعامل العلماء مع ذلك. طبعا الكتاب من إصدارات مركز المعهد الشاطبي وتأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور نايف بن سعيد الزهراني، والكتاب سلمك الله لاحظ مقرر مدرسي ومنهجي. الكتاب غني بالخرائط الذهنية كما ترون، وهو أيضا في بعد كل فصل أو موضوع عنده أسئلة، هذه أسئلة تمارين، هذه الأسئلة عبارة عن تمارين تنشيطية حتى يترك فيها مدى استيعاب، يأتي بخلاصة الباب أو خلاصة الفصل، هذه خلاصة وهنا أسئلة للتمارين، ثم يبدأ بهذه الطريقة الباب الثاني وأنت ماشي. فكتابه مدرسي بامتياز بمعنى الكلمة، والإخراج عاد أخرج إخواننا محد الشاطر شيء يشكرون عليه.
نستاذك شيخ مدخلة هاتفية. نعم. معنا على الهاتف الدكتور نايف بن سعيد الزهراني الأستاذ المشارك في التفسير وعلوم القرآن بجامعة جدة، حياكم الله دكتور نايف.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
يا مرحبا دكتور نايف، حقيقة احنا سعداء باستضافتك هذه الليلة. نود في البداية أن تحدثنا عن يعني بداية اهتمامك بعلوم القرآن، خاصة أنه تأليفك غزير فيه ما شاء الله.
بارك الله فيكم، حياكم الله، وأنا سعيد أيضا بالمشاركة معكم. بداية الاهتمام كانت ببداية الاهتمام بالعلوم الشرعية عموما، لكن تركز التوجه إلى الدراسات القرآنية من مرحلة الماجستير تقريبا، كان الاهتمام أكبر بحكم بداية التخصص، ومع ممارسة يعني البحث والاطلاع وال يعني التوسع في المكتبة القرآنية أصبح هناك يعني رغبة ملحة إلى يعني إكمال المسير في هذا الطريق. ونسأل الله عز وجل أن يبارك وأن ينفع وأن ييسر لنا يعني مزيدا في هذا العلم وفي غيره.
يا شيخ نايف مساك الله بالخير.
مساك الله بالنور، حياك الله شيخ.
نحن الليلة سعداء بمشاركتك معنا ونتشرف بذلك، جزاك الله خير أحب. وأظن اهتمامك جاء بعلوم القرآن والتفسير من محبتك للشيخ مساعد الطيار.
والله هذه فضيلة.
هو ذكر في أول تدبر عاد لما قدم الكتاب أنه كنت شابا وكثير الأسئلة، ويعني واضح يعني المحبة جاءت من أين. وهو الحقيقة مثله وصحبته تحبب في العلم والفن، وهذه ترى سارت لكثير من العلماء أنهم أحبوا بعض الفنون ترى لملازمة البعض الشيوخ يعني ومحبتهم لهم. لكن شيخ نايف ما شاء الله تبارك الله، نحن ما شاء الله الله ينفع ويتقبل بما كتبت وما صنفت هذه المصنفات واجعلها من أعمالك الصالحة. أنت ذكرت في بعض نتائجك التي كنت تجعلها في ذيل كل كتاب اللي هي الخواتم، نتائج رائعة جدا، خلاصات ممتازة جدا. أنت تبنيت قلت أنه الرجوع إلى أقوال السلف، هذا من ضمن الخلاصات. وجدت أن العنصر الأساس كان عند ابن جرير الطبري رحمه الله في استدلاله على كثير، وهو حاول لكثير من معاني الاستدلال. أليس ما عندك مشروع يا شيخ لمحاولة تقنين هذا الباب اللي هو أقوال السلف وهميته، الخاصة الآن تعرف التطاول على التفسير ومع وجود التيارات والمدارس اليوم الحديثة وغيرها، يعني لو كان لك مشروع أنت تتبناه أنت بحكم معرفتك بهذا الباب وطولي ولك ممارسة، ولا ما لك خاطر يعني؟
بارك الله فيك.
نحن نقترح بس شيء.
الحقيقة فعلا أنا ما زلت أدرس يعني هذا المجال، وكل الموضوعات التي يعني كتبت فيها والتي عرضتها ما زلت أتتبعها وأدرسها. يعني موضوع الاستدراكات لا زلت أكمل بفضل الله الآن، يعني انتهيت من باقي الاستدراكات يعني 80 التي في الكتاب انتهينا منها إلى ما بعدها تقريبا 350 استدراك، هي المشروع الذي يعمل على جمعه الآن والانتهاء منه إن شاء الله قريبا. موضوع الاستدلال في التفسير الذي كان في رسالة الدكتوراه الذي عرضته هو فقط جانب الأدلة النقلية، والذي عمل عليه الآن أيضا الأدلة العقلية في التفسير. كذلك تفرع منها موضوع الاستنباط وكذلك موضوع التدبر. في الحقيقة أني ما زلت يعني مهتم بهذه الجوانب ولا زلت أتتبعها، وأحرص بإذن الله على الخروج يعني صورة كاملة لهذا العلم أقرب ما تكون إلى النشأة الأولى التي كانت عند السلف رضي الله عنهم، وأنت ذكرت وهم المعيار حقيقة. صحيح. هم المعيار. صحيح. وتتبع هذا العلم فيما تكلموا به وفيما مارسوه هو الذي يجب على دارس علم التفسير، أعظم ما يجب عليه. صحيح. لأنهم النموذج الأكمل بلا شك. صحيح. في هذا العلم. طيب وفي غيره من العلوم الشرعية
أيضا. نعم. أنت أشرت إلى مسألة التفسير عند السلف بالإشارة والقياس، وهذا بحث. نعم. جدا رائع، وأنت ذكرت أهميته. والله ليتك يا شيخ أيضا كمان تدرس هذا معك، يعني قدك أنت جامع النصوص جامعها، يعني ما بقى لك تحليل والمقارنة وشيء من ذلك.
صدقت. ولذلك المدخل النظري وفيه شيء من التطبيقات هو كتاب الاستنباط الذي ذكرته. صحيح. قبل قليل، علم الاستنباط من القرآن هو الذي يتعلق بجانب الإشارة والقياس كلها تدخل في باب الاستنباط.
طيب الشيخ،
فلذلك يعني مررنا عليها الحمد لله. وفعلا المشروع القادم لو يعني كان في البال يعني شيء من هذا إن شاء الله ومد الله في العمر. آمين. تتبع الاستنباطات السلف يعني جمع التفسير هذا الحمد لله تم. آمين. وبفضل الله يعني كنت أحد المشاركين في الموسوعة العظيمة. صحيح. موسوعة التفسير المأثور. نعم. التي أخرجها معهد الإمام الشاطبي. هذه استوعبت آثار السلف المسندة. صحيح. في التفسير. فبقي المشروع الرديف له والموازي له والذي لا بد منه لتكتمل يعني النظرة إلى فقه السلف. صحيح. في القرآن الكريم فهما لتفسيره واستنباطا واستخراج المعاني، وهو مشروع جمع استنباطات السلف. هذا لا شك أنه أوسع. طيب. وأكبر ومتشعب أكثر. نعم.
نبقى عاد تبشر الجمهوران بعض أعمالك العلمية، يعني إن شاء الله اللي قريبة. أما شريعتك الطويلة بتنتهي مدري متى، نبغى شيء قريب.
القريب الحمد لله تقريبا انتهيت من باقي الاستدراكات، وهي إن شاء الله ستكون الجزء الثاني من الكتاب. جمع وإحصاء ويعني إبراز للمطلعين وللمتخصصين، ممكن يستفيد منها أي باحث يعني يدرسها بإذن الله بمثل هذه الطريقة أو بما هو أفضل منها. كذلك المشروع الثاني الذي تقريبا انتهيت منه أيضا بفضل الله هو الأدلة العقلية الاستدلال العقلي عند ابن جرير الطبري رحمه الله،
ما شاء الله.
وهو ما وعدته بتمامه ويسر الله تعالى بحمد الله في رسالة الدكتوراه قبل ذلك. فالمشروعين هذين تقريبا على وشك الانتهاء، بعضها انتهيت منه والاستدراك الأخير
إن شاء الله. وإن شاء الله أنك على وشك زيارتي إن شاء الله، ترى استناك
في الطريق.
الدكتور نايف بن سعيد الزهراني الأستاذ المشارك في التفسير وعلوم القرآن بجامعة جدة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شيخنا استاذك فاصل. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمار.
تأمل في الكون من حولك فلن ترى فيه اختلالا ولا عبثا، ذلك لأن خالقه هو الله الحكيم. فالحكيم هو الذي أفعاله محكمة متقنة لا تفاوت فيها ولا اضطراب، ومنه قيل بناء محكم أي قد أتقن وأحكم، وهو الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، ولا يدخل تدبيره خلل ولا زلل، وهو واسع العلم والاطلاع على مبادئ الأمور وعواقبها، ينزل الأشياء منازلها اللائقة بها في خلقه وأمره، فلا يعترض عليه بسؤال ولا يقدح في حكمته مقال، وهو الذي لا يفعل شيئا عبثا ولا لغير مصلحة وحكمة هي الغاية المقصودة بالفعل، بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة. فالله تعالى حكيم في خلقه وصنعه، انظر إلى السماء وجمالها.
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون.
وانظر إلى الأرض واتساعها.
والأرض فرشناها فنعم الماهدون.
وتأمل في سائر المخلوقات.
ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون.
ولله تعالى الحكمة البالغة في أمره وشرعه، فما أمر الله بشيء إلا فيه الخير والمصلحة فضلا عن ثواب الآخرة. فالشريعة عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. ولله تعالى الحكمة البالغة في ثوابه وعقابه، فهو يثيب الطائعين بما يزيدهم حرصا على الطاعة، ويعاقب العاصين بما يردعهم عن المعصية. وفي هذا من الحكمة والمصلحة للناس وسلامتهم ما فيه. قال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. ولله تعالى الحكمة البالغة في قضائه وقدره، فكل ما قدره الله تعالى خير وإن ظهر للناس خلاف ذلك. قال تعالى:
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني.
عدنا إليكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، نعود لاستعراض إجاباتكم على صفحة الفيسبوك لقناة زاد العلمية للسؤال التفاعلي لهذه الليلة. حدثنا عن كتاب ألفه كاتبه من غير مراجع وكيف كان ذلك. حقيقة تكررت إجابات الإخوة أحمد الحديث يذكر زاد المعاد، أيضا يزيد،
طبعا هذا متوقع أن تتكرر بعض
الأحاديث، يذكر أيضا زاد المعاد. فاطمة فرهود تقول أنه كتاب الرحيق المختوم للمبارك فوري رحمه الله ألفه للمشاركة بمسابقة رابطة العالم الإسلامي وفاز بالدرجة الأولى رغم بعده عن المراجع.
لا مو صحيح. ليس صحيحا.
أيوة. أسامة العلاوي يذكر أيضا العقيدة الوسطية. جلالي بوترفاس يقول كتاب العلل للدار قطني أملاه من حفظه، قال الذهبي لو صح أنه أملاه من حفظه لكان أحفظ أهل الدنيا.
والله عاد أملاه من حفظه، غالب الأئمة الذين أملوا قلنا غالب الحفاظ كانوا يملون كتب السنة من حفظهم، إلا من كان يملي من كتاب تستبعده.
نعم.
والكتاب كتابه يعني يكون هم اللي حرروا، يعني إلا إذا كانت نسخة قرأ على شيخ فأخذها، يعني هذا شيء ثاني.
نعم.
لكن الأصل الغالب الأئمة المتقدمين كانوا يملون من حفظهم.
نعم.
في كل العلوم ترى ليس فادها.
نعم. أنا سأجيب هذه الليلة.
نعم.
ابن خلدون رحمه الله كتب النسخة الأولى.
والله طيب إنك شارك يا حسان. هذا في إثراء للبرنامج. يعني طيب حسن من حسناتك.
ابن خلدون كتب النسخة الأولى من مقدمته. المقدمة لابن خلدون.
التاريخ. نعم.
كتب النسخة الأولى في قلعة من غير مراجع، ثم ذهب لاحقا إلى تونس وأوثق نقولاته.
أما قلت لك هذا أحيانا بعض الناس في سفره أو خلوته أو أيما كان يستجمع أشياء، يخطر له باب شيء معين، يكتب ما يتوارد عليه من الخواطر والأفكار لقضية معينة ويجمعها كيفما اتفق أصلا.
نعم.
ثم بعد ذلك يخطر له ونجمعها في كتاب تخرج، وهذا جيد يعني.
صحيح.
صيد الخاطر لابن الجوزي كله خواطر، هو يقول كان كلما عنا لي خاطرة بيته قبل، هو كذا كله خواطر خواطر، اسمه صيد الخاطر يعني. فغالبا من ذين يعني ما رجع لشيء.
نعم.
ونسأل الله التوفيق للجميع. استمر. هذا سلمك الله عبارة عن يعني بحث لطيف جدا. هو قال إن وجدت أنه كثير في هناك دعوة إلى مسألة التدبر، لكن في انفلات في الموضوع، يعني دعوة الجميع للتدبر، وبدأوا خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي كل واحد يطرح ما عندهم
من غير تعلم التفسير.
هو التفسير أصل التدبر، بدون لا يصح أصلا. طبعا أراد أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور نايف بن سعيد الزهراني أن يذكر قواعد لهذا الباب لا يمكن أن تتجاوزها. قال هو غرد ترى التغريدات، وكان في وسم اسمه ايش هذا اسمه مو وسم
هاشتاج
يعني. وسم. المهم هو كان في وسم معين كان حول هذا الموضوع، مسألة التدبر والتوسع فيه، ودخل فيه من لا يجوز له الدخول أصلا فيه. فكانت له تغريدات نافعة جدا مختصرة ومفيدة، ترى بعضها ترى مذكورة هنا عندنا في الكتاب. في هذا الكتيب الصغير جمع فيه قواعد يرى أنه لا بد من الإحاطة بها قبل أصلا ما يبدأ التدبر، وسمى أول تدبر. أترى العنوان غريب شوية يا حسان. طبعا هو عنوانه كامل، أول تدبر طريقة فهمك الأكمل. قال هو أول تدبر لأنه بإذن الله من ضبط القواعد اللي ذكرناها هنا ثم بعد ذهب يتدبر يكون هذاك التدبر الأول الحقيقي، أما ما قبل ذلك هو عبث ليس بتدبر أصلا، ولهذا سمى أول تدبر. وبصراحة الاسم شوية يعني صعب شوية الشيخ نايف. طبعا قدم للكتاب أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور مساعد بن سليم الطيار، وهو أيضا ذكر معاناته من هذه الطريقة يعني من المغلين فيها وشيء من ذلك، خاصة بعض الأفاضل ترخف الباب. طبعا الكتاب عبارة عن كتيب لطيف جدا من إصدارات دار الحضارة. أنت لاحظ معي حسان الكتاب فيه من الخرائط الذهنية، هذا أشوفه الإخوة. الكتاب عبارة عن ورق كوشيه فيه شيء من تقريب المعاني، صور وأشياء، وإن كان بعض والله صراحة أنا ما فهمتش المغزى منها يعني أشجار وسواحل وكذا، لكن لعلها اللي قصد منها ما طريقة إخراجها في تغريدات أو شيء من ذلك، والله أعلم. هذا بحث لطيف. هذا ثاني بحث. هذا من الكتاب عبارة عن جمع لأربعة أبحاث كلاهما فيه إمداد لصناعة معين، وهو الصناعة. طبعا إخواننا في مركز التكوين أطلقوا شيء باب الصناعة عندهم، صناعة التفكير العقدي، صناعة التفكير التفسيري
اللغوي
والإبداع وشيء من ذلك، كلها تحت صناعة التفكير الشرعي. هي هذا العنوان الكبير تحته تقسيمات. هذا البحث يتعلق أو هذا الكتاب الأبحاث التي بحثت وأدخلت في صناعة التفكير في علم التفسير، خاص بعلم التفسير، وتحته أربعة أبحاث. وبحث يتعلق بصناعة الدليل في التفسير، وهذا كان من نصيب أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور نايف ابن سعيد الزهراني، وهو محرر أصلا لهذه المجموعات الأربعة. والبحث الثاني وغالبه مستنبط من كتاب الاستدلال، والبحث الثاني كان بعنوان صناعة التفسير أو صناعة الصياغة في علم التفسير لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عادل المشد وفقه الله، وهو من أطول الأبحاث في المجموع. والثالث كان عنوانه صناعة التوجيه في علم التفسير، توجيه القراءة، توجيه المعاني، وتوجيه من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن يوسف واصل. والرابع وهو الأخير صناعة التجديد في علم التفسير، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن الطاسان. والكل واحد من هذه الأبحاث مستقل بمقدماته ومراجعه وخاتمته وتقسيماته، كلها مستقل، اللهم أنه حررت وجمعت تجميعا تقاربيا في هذا المجموع، لأنها بكاملة تصنع الوعي في هذا الباب اللي هو صناعة التفكير عموما فيما يحتاج إليه في مسألة علم التفسير. الكتاب من إصدارات مركز تكوين وفقهم الله. هذه مجموعة عندنا من إصدارات مركز أو كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله للقرآن وعلومه، للقرآن الكريم وعلومه في الجامعة الإسلامية المدينة المنورة. أصدروا مجموعة من الإصدارات والكتب، كان هذا أولها وهو بعنوان الدر النضيد في علم التجويد للإمام أبي العباس أحمد بن عبد الله بن الزبير الخابوري المتوفى عام 690 رحمه الله للهجرة. وهو وقد أخرج هذا الكتاب لجنة علمية في الكرسي، الدراسة وتحقيق الفريق البحثي بالكرسي بإشراف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي بن عبد الله السديس، وفقه الله وفق الله من معهم من الباحثين. الكتاب يطبع لأول مرة، وهو عبارة من كتب التجويد المهمة التي عول عليها من جاء بعده من العلماء، وسماها الدر النضيد. وهو في كتاب هذا طبعا الخبوري هذا من علماء خطيب حلب ومقرئها، وله تجربة في هذا الباب، خلط تجربته في هذا الكتاب. وكان كثيرا ما يتميز هذا الكتاب أنه اعتنى بالمصطلحات الأدائية بالنسبة في 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 ذكري لعن التفسير آسف التجويد أحكام التجويد، واعتنى باللهجات التي وصلت إليها العرب. لهذا أحيانا يقول لك وثارت تقرأ في الموصل وبغداد وحلب كذا، أو تقرأ في منبج وكذا كذا كذا، يعني يقول. ويأتي إلى مسألة، وهذا يفيدك حسنا في مسألة الدلالات الصوتية، تطور اللغات واللهجات وشيء من ذلك. الكتاب يطبع لأول مرة، وهو قد قدم فيه بمقدمة فيها آداب تالي القرآن، ثم بذم اللحن وشيء من ذلك، ثم بدأ بعد ذلك بقضايا التفسير التجويدية. سماها الدر النضيد في علم التجويد الإمام الخبوي رحمه الله. والكتاب يطبع على نسختين خطيتين لأول مرة، منها نسخة كاملة إحداها نفيسة جدا. الإخوة أخرجوا الكتاب وعلقوا عليه ما يحتاج إلى تعليق مما يحتاج فيه من فك العبارات أو شيء من ذلك، أو ملاحق أو شيء من ذلك. والكتاب أيضا مخدوم بالفهارس العلمية، وإن كنا والله الحقيقة نحتاج لبعض الفهارس العلمية المفصل أكثر من ذلك، لأن الكتاب ما يستوعب، وإن كان الحقيقة هو بعد عن القراءات ولا أتى إلا بمحل الإجماع، وبعد حتى عن التوجيه النحوي، هذا ليس فيه، يقول ليس محله هذا إلا ما يحتاج إليه وهو قليل جدا. لكن هذا لو خرج في فهرس مثلا ما ذكره من توجيه القراءات وما ذكره من قضايا التوجيه النحوي كان طيب يعني.
نعم.
الكتاب مطبوع في مجلد لطيف، هذا الإبراز الأول، الإصدار الأول. الإصدار الثاني لهم هذا الكتاب الباذخ، وهو عبارة عن رسالة علمية دكتوراه باذخة، وأخذت مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالطبع من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن مصلح بن مهل الردادي. الشيخ يوسف الردادي له مشاركات متميزة في باب التفسير وعلوم القرآن، كان منها إخراج هذا الكتاب، وهو من شروح الشاطبية المعروف النظم اللي هو حرز الأماني ووجه التهاني العلامة الشاطبي المعروف، وهو يطبع لأول مرة على نسخة خطية فريدة، لكن ولله الحمد محفوظة في تركيا لكنها كاملة ولله الحمد، وعنوانه المهند القاضبي في شرح قصيدة الشاطبي كذا. صاحبها أو مؤلفها العلامة الإمام أبو العباس أحمد بن علي بن محمد بن علي ابن سكن الأندلسي المتوفى عام 640 للهجرة رحمة الله عليه. هذا الكتاب يتميز أنه شرح قصيدة الشاطبي باختصار واقتضاب، إلا في مواطن هو رأى الحاجة إليها فأطال، ابتعد عن الخلافات النحوية وتوجيهات القراءات وشيء من ذلك، لكن ركز على هذا، وهو من قريب العهد بالمصنف، لأنه الشاطبي في عام 650 وهذا 640 بينه 50 سنة، والتقى بتلاميذه منهم عالم الدين السخاوي واستفاد منه أصلا، فهو يعتبر الآن من الشروح المتقدمة عندنا للشاطبي. هذا الشرح.
نعم.
وهو لم يطول في ذلك، وهو أيضا من الشروح الأندلسية، وهي قليل عندنا في الباب أيضا، ولهذا أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور يوسف الردادي لما قدم بعض المقدمات كان منها عناية أهل الأندلس بالقصيدة الشاطبية، عناية بها نقلا وحفظا وتدريسا، وعناية بها تأليفا وشرحا وشيء من ذلك. وفي المقدمة أوعب في تفسير في ترجمة ابن السكن العلامة ابن السكن الأندلسي المتوفى عام 640، وذكر ترجمة واعية له موعبة، وذكر أيضا ميزة هذا الكتاب ومقارنه بباب الكتب التي صنفت حول عصره يعني قريبة منه، وهما كتابان. ولاحظ حسان هذه طبعا هذا الإخراج الباذخ المتميز من إخواننا في دار ابن الجوزي يشكرون عليه. لاحظ حسان قام بجداول، هذه الجداول التي صنعها لأجل المقارنة بين شرحه هذا، لاحظ بين الشرح طبعا هذا أول شيء هذا البيت الشاطبي العلامة الشاطبي في القصيدة مشهورة، ثم يأتي ما قاله في صاحب فتح الوصيد وهو عالم الدين السخاوي أو المهند القاضي ما قاله، أو المفاحب المفيد اللورقي يعني ما قاله في شرحه. هذا الآن مقارنات، والحقيقة هذا الإخراج من قناة الأصلاح ممتازة، يعني يضع البيت في الوسط والثلاثة كلهم في قوائم جميلة جدا. الكتاب يحقق على لأول مرة على نسخة خطية فريدة، وخدم الكتاب خدمة باذخة. لاحظ حسان البيت الذي هو من الشاطبية فهو محبر بالأحمر الداكن، وهو وكل الكتاب مشكولا، ثم بعد ذلك يأتي إلى شرح العلامة ابن السكن، ويأتي يقول قوله، لاحظ هنا مثلا قوله، هذا قوله قول الشاطبي وشرحه، والذي أزاد وأضاء الحاشية التي خدمها بها أخونا الحبيب الشيخ يوسف الردادي. الكتاب مطبوع في مجلد ضخم، وهو من إصدارات كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للقرآن الكريم وعلومه في الجامعة الإسلامية مدينة المنورة، وفقهم الله. هذا أيضا الإصدار الثالث، وهو عبارة عن رسالة لطيفة جدا عنوانها محذوفات القرآن، يعني ما كان في القرآن، ما كان يحتاج في القرآن إلى تقدير لأجل الحذف والإضمار أو شيء من ذلك، أو الاختصار والإيجاز تحتاج إلى تقدير. طب هذه المقدرات هي محذوفات القرآن، هل هي من القرآن أو لا؟ خلاف بين أهل العلم. الإمام الكبير إبراهيم بن محمد بن عيسى المأموني، وقيل الميموني، المتوفى عام 1079، جمع في هذه الرسالة اللطيفة كل ما وقف عليه من الأماكن اللي قيل في أنه هنا تقدير محذوف كذا، تقدير من البسملة مو في تقدير محذوف عندنا، ثم يذكر فيها خلاف النحويين والبلاغيين والمفسرين والفقهاء وما يترتب على ذلك من أحكام، ويستدل ويجيب ويعترض ثم يرجح ثم يذكر ما ينبني على هذا الترجيح، كله بعبارة مقتضبة جدا، وسمى كتابه محذوفات القرآن. محذوفات القرآن، الكتاب حقق على رسالتين، على نسختين خطيتين مختصرة جدا، وقام بتحقيقه الفريق البحثي بالكرسي بإشراف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ الدكتور أحمد بن علي بن عبد الله السليس. الكتاب مختصر جدا كما ترى، وفقهم الله. هذا الإصدار الرابع أيضا، وهو عبارة عن مجلد لطيف جدا، دراسة لي بعنوان الأسانيد في علم عد الآي عرضا ودراسة. طبعا مسألة الأسانيد في عد الآي، عد الآي نوع من أنواع العلوم مشهورة جدا، منهم من أفردها بالتصنيف، ومنهم من ذكرها ضمن علوم القرآن، ومنهم بعض المفسرين يعتنون بها في بدايات بعض التفسير، تفسير بعض السور. لكن الذي لم يتكلم عنه بعد ولم الأسانيد التي كانت تروى في مسألة عد الآي. طبعا قام الفريق البحثي بالكرسي الذي هو بشرف أخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور الأستاذ الدكتور أحمد بن عبد العزيز أحمد بن علي بن عبد الله السديس بهذا البحث اللطيف الماتع، وجمع ما وقفوا عليه من أسانيد التفسير، من أسانيد المتعلقة بعد الآية، خاصة في كتابة بعمر الداني وغيره من كتب القراءات، وبدأوا يفصلوا وقسموا إلى قسمين، القسم الأول فيه دراسة المرويات، والثاني فيه دراسة الناحية الجمعية، يعني ما كل واحد وما عدى. لاحظ معي، لما ذكروا مرويات الأسانيد يذكرون مثلا فلان أسانيد المكيين في العد، أسانيد البصريين في العد، أسانيد هكذا والكوفيين، وانت ماشي بهالطريقة. ثم كل الإمام صاحب كتاب جمعوا منه وقرابة 8 كتب تقريبا عرفوا به وذكروا ترجمته، والكتاب كله بهذه الطريقة. قالوا انه ما وجدنا من تكلم بالإسناد الكلام الآن، أما ذكر مطلق بدون إسناد مرسلا، لا هذا كثير عند الكتب. الكتاب طبعا من إصدارات كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للقرآن الكريم وعلومه في الجامعة الإسلامية بمدينة المنورة. هذا البحث الخامس أيضا من البحوث التي قام بها الكرسي، وهو عبارة عن توجيه القراءات. طب توجيه القراءات له عدد من المناحي، منها توجيه القراءات بالسياق، أو توجيه بالقراءات الأخرى، أو توجيه بالمعاني، أو توجيه بأسباب أي مكان، لكن توجيه القراءات العشر بالقرآن هذا ما ليس هناك بحث عندنا. توجيه القراءة يعني تقديم قراءة على قراءة لأن لها وجها في القرآن، وجه مجمع عليه، يعني الدلالة على ترجيح قراءة على قراءة بما اتفقوا عليه من القراءة في آية أخرى، كذا هو التوجيه. فهو مثل تفسير القرآن بالقرآن، لكن هذا توجيه قراءة بقراءة مجمع عليه، هذا هو المقصود. سموا الكتاب توجيه القراءات العشر بالقرآن من خلال كتب التوجيه، استخرجوها من كتب توجيه القراءات المشهورة، هم ذكروا مجموعة منها في المقدمة، وهي اللي اعتنت بهذا أصالة. يعني هناك عندنا قرابة 6 كتب ذكروها، قالوا هذه أصالة اعتمدت في توجيه القراءات بالقرآن، وذكرت غيرها. عندنا كتب أخرى ثانوية عرجت على توجيه القراءات بالقرآن، لكن ليس أصالة، بل كان من ضمن أنواع التوجيه. فهم هذه تأصيلا وجمعا. الكتاب قسموه إلى قسمين، الأول الجانب التأصيلي ما يتعلق بتوجيه القراءات بالقرآن، وجاءوا إلى مسألة توجيه القراءات وما معناه ونحو ذلك، ثم مسألة توجيهه بالقرآن، سواء توجيهه بدلالة التنظير أو دلالة السياق، وكلهما ينقسم إلى قسمين، وتحت كل شيء كل مبحث منها فصل مباحث. ثم جاء إلى الجانب التطبيقي، واستوعبوا كل ما قيل أنه وجب من القراءات بالقرآن وطريقته. هو البحث هو الكبير في الكتاب، البحث التقعيدي قليل. لاحظ معي حسان، يأتوا لك بالآية اللي هي محل الدراسة، ثم يقول قرأ المدنيون كذا، قرأ الكوفيين، قراءات. طب احتج الاحتجاج لكل قراءة، الاحتجاج لكل قراءة، احتج القراءة الفلانية كذا كذا، ثم بعد ذلك توجيه ذلك. طبعا احتج له بالآية الفلانية. نوع التوجيه ما هو؟ هل هو توجيه أو التسليم بالنظير أو بالسياق أو شيء من ذلك؟ اذكروه. واستوعبوا كامل ما قيل من التوجيه القراءات العشر بالقرآن، وفقهم الله. الكتاب مطبع في مجلد من إصدارات كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للقرآن الكريم وعلومه في الجامعة الإسلامية مدينة المنورة. هذه رسالة علمية يا حسان أيضا في تتعلق في جانب تأصيلي من جوانب علوم القرآن أو أصول التفسير، وهو بعنوان اختلاف التنوع في التفسير. الاختلاف نوعان، إما اختلاف تضاد أو اختلاف تنوع. اختلاف التنوع أنواع أيضا، وهو له ضوابط، لأن هناك من المعاني ما هي مختلفة لكن تراها ما تتعارض، يعني ما هو تضاد الآن، وهناك ألفاظ مختلفة لكن تراها ترد إلى معنى واحد. كلا النوعين هو محل دراسة لأختنا الفاضلة الأستاذة منى بنت عبد العزيز بن عبد الله المعادر وفقها الله، سمت كتابها اختلاف التنوع في التفسير دراسة نظرية تطبيقية. طبعا الدراسة النظرية قسمت كتابها إلى قسمين، القسم الأول جعلته في الجانب التأصيلي للكتاب، وهي مسألة ذكرت الاختلاف، اختلاف التنوع ومفهوم السلف عنده وكيف تعاملوا معه ومنهج الأئمة في ذلك، جعلت تحت الباب الأول 5 فصول، اختلاف التنوع في ماذا، في الأبواب التي تدخل فيها، مناهجهم في ذلك، أسباب اختلاف التنوع ما هو، مصادره، ضوابطه عندهم، ما يخلص إليه. طبعا عقلت باب في منهج الأئمة ومنهج الأئمة في تعامل مع اختلاف التنوع، ذكرت مثلا شيخ سالم تيمية، ذكرت الشاطبي، ذكرت كذا، يعني كيف يتعاملوا حتى العثيمين، منهج العثيمين مع اختلاف التنوع، ذكرت أنواع منهم، ثم أثر اختلاف التنوع في بعض قضايا علوم القرآن وشيء من ذلك. الباب الثاني وهو القسم الثاني يعتبر هو الجانب التطبيقي، جعلته من صورة الملك من أولها إلى صورة المدثر، مسحت الكتب التفسير كاملة. ولاحظ يا حسان، طبعا الكتاب من إصدارات دار العصمة في المجلد الضخم، لاحظ يا حسان كل الكتاب الأمثلة الواردة، لاحظ معي تأتي بمحل الشاهد، قال تعالى، هذا محل الآية محل الدراسة، ثم تأتي الأقوال الواردة فيها وهي محل المقصودة، قال واردة في لفظ كذا لو يزلقونك مثلا، تأتي بالأقوال، قال فلان قال فلان قال فلان، ثم بعد ذلك شوف التعليق، تعلق عليه تعليقا كاملا، ثم بعد ما تعلق عليه تأتي نوع الاختلاف ما هو، قال التعبير عن بألفاظ متقاربة، ثم سبب الاختلاف، سلاحظ هذه طريقة مدرسية منهجية تقرب لك جدا العلم. صحيح. سبب الاختلاف ثم الجمع بين الأقوال، هذا محل المقارنة والمدارسة. الآن كل الكتاب ترى بهذه الطريقة، كله كل الأمثلة المذكورة فيه، وهي ذكرت عبارة عن 70 موضع من المواضع فيها في هذا محل الدراسة، وليتها تم تباقي القرآن وخرجت من كتاب ثاخر يكون مشروع ثاني لها أيضا. نعم. ثم خدمته بالفارس العلمية وفقها الله. الكتاب قلنا من إصدارات دار العاصمة. هذا سلمك الله كتاب في التفسير يطبع لأول مرة، أصله كتاب مطول سماه صاحبه تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر، وهو كتاب مطول، ثم بعد ذلك اختصره ولا يكاد يعرف عن العلامة الإمام أبي العباس أحمد ابن يوسف ابن الحسين الكواشي المتوفى عام 608 للهجرة رحمة الله عليه، إلا هذين كتابين، تفسير مطول ومختصر، وقد أثنى الأئمة عليهما، أثنى عليه بن الذهبي والصفدي وجماعات ممن ترجموا له، أثنوا على قالوا أنه حسن مفيد في بابه المختصر والمطول، وسمى الكتاب المختصر كذا التلخيص في تفسير القرآن العزيز، هذا عنوانه، التلخيص في تفسير القرآن العزيز من تأليف العلامة أبي العباس أحمد بن يوسف ابن الحسين الكواشي، نسبة إلى كواشة نهر في قريب من الموصل، توفى عام 680 للهجرة رحمة الله عليه. الكتاب يطبع لأول مرة يا حسان على نسخ 3 نسخ خطية، منها النسخة الأولى كتبت في حياة المؤلف ويعتقد الباحث وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عماد قدري العياضي وفقه الله أنها بخط المصنف، لأنها كتبت المحقق. نعم. يعتقد أنها كتبت في حياة المؤلف لأنها كتبت عام 648 وتوفي 680 يا حسان. وحقق على 3 نسخ خطية، حتى خطأ النسخة الخطية الباقية نفيسة، وأخرج الكتاب، والكتاب طبع في 4 مجلدات، والجميل الكتاب مختصر جدا طبعا ويعتني ببعض القضايا المعروفة عند علماء التفسير عموما يعني، والكتاب المحقق وفقه الله لم ينفخه بكثرة التعليقات الحقيقة التي لا يحتاج إليها، وإن كان في الحقيقة إن كان يعني من عتب على أخونا الشيخ من عماد قدري، محل الدراسة الكواش هذا أول كتاب يطبع له، يعني مثله يحتاج في المقدمة إلى إيعاب الكلام حوله وحوله، لأنه ما لا يعرف أصلا في كتب التراجم إلا ذكر له كتابين المطول وغير موجود وهذا المختصر، وهو أول أثر من أثار العلامة يخرج هذا، يحتاج في المقدمة إلى إيعاب في مسألة ترجمته، إلى إيعاب الكتاب نفسه كيف صار مهما وحسن مفيد ومن استفاد منه واحتاجه وأثره من بعده، ونرجو إن شاء الله يخرج في دراسة كمان كذلك فيما يأتي. الكتاب مطبوع في 4 مجلدات من إصدارات دار البشير بالإمارة بالشارقة بالتعاون مع دار بن حزم بيروت. هذا سلمك الله كتاب من الكتب المطولة المعاصرة في التفسير، وصاحبه قال ذكر في المقدمة أسباب قرابة 12 سببا مطولا لماذا جاء إلى هذا التفسير أو ألف هذا التفسير، هو قال أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي سهل الدكتور أبي سهل محمد بن عبد الرحمن المغراوي، وهو من علماء المغرب المعروفين يعني، وصاحب إنتاج غزير، هو يقول منذ نعومة أظفاري وأنا قد حفظت القرآن في العاشر أو الحادي عشرة، ثم بعد ذلك ما فارقته ودارسته وسارت وحضرت حلقات التفسير وتشبعت بها ودرسته حتى دخلت الجامعة، وأيضا تغلغلت في هذا الباب ولازمت مشايخ التفسير، وصار له احتكاكات مع مشايخ الجامعة الإسلامية ما بين إفادة واستفادة ونوع من يعني من الاجتماع معهم والتشبع بهذا، وصار يقيد وصار يعطي دروس في الباب وأشياء، وصار شغله. قال إني لما قرأت كثير من كتب التفسير وجدت أن هناك خلل كبير عقدي عند كثير منهم، قد قدمت رسالة الماجستير في كتاب المشهور المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات، وهو رسالة الماجستير اللي قدمها في الجامعة الإسلامية، ثم طبعت بعد ذلك في مجلدين، ثم بعد ذلك أضاف إضافات كثيرة جدا وطبعت بعد ذلك في 4 مجلدات ضخمة، وكان هذا ما استقر عليه الأمر. طبعا له أبحاث أخرى طبعا في الباب. ثم قال تتابع بعد ذلك، قال رأيت أن هناك حاجة ماسة جدا لإخراج تفسير معاصر يجمع النقي من التفسير ويبعد عن هذه الإشكالات العقدية والبدعية وشيء من ذلك، وما أدخل المتكلمون وما لا يحتاج إليه، لأنه يقول حتى أدخل في التفسير ما لا يحتاج من قضايا النحوية والقراءات وتوجيه وشيء من ذلك. فقال فجعل الأصل انطلق منه، ترى صحيح البخاري جمع كل ما فيه من الروايات الموجودة التفسيرية في الصحيح، قال خاصة أنه كنت أفيد بها بعض مشايخي في التفسير في هذا الكتاب، والصحيح يقول مليء بهذا. قال ثم أضاف إليه ما وجده في الدر المنثول السيوطي من الروايات، ثم أضاف إليه ما عند ابن كثير، وهكذا سار يضيف حتى اجتمع عنده كتاب ضخم جدا في 40 مجلد طبع بعنوان التدبر والبيان في تفسير القرآن بصحيح السنن.
هذا 40 مجلد شيخ؟
40 مجلدا يا حسان، 40 مجلدا التدبر والبيان في تفسير القرآن بصحيح السنن، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أبي سهل محمد بن عبد الرحمن المغراوي وفقه الله، طبع في 40 مجلدا طبعا، وكان حريصا على جمع الروايات والآثار والحكم عليها، فجمع في هذا الكتاب أكثر من 10,000 أثر وحديث في هذا الكتاب، وهو يحكم عليها، لأنه هو شرطه هذا أنه لا يذكر فيه الصحيح، وتجنب كل ما لا يحتاج إليه.
والخط صغير
لكن طبعا هو أكثر جدا من النقول عن الأئمة، يقول هو من حق الأئمة علينا أن نقول كلامهم حتى يستأنس القارئ إلى كلامهم المنقول ويطمئن. فهو شوف مثلا هذا طريقته، يأتي بالآية محل التفسير، غريب الآية يذكرها الغريب ويشرح الغريب، أقوال المفسرين في تأويل الآية يذكرها سواء كان من المتقدمين أو من المتأخرين، شو قال محمد السيد رضا ينقله أو غيره، ثم بعد ذلك شو قال القاسمي، هو يعلق قلت فيعلق على قضايا معاصرة مهمة وأحداث وشيء من ذلك، مطبوع يا حسان في 40 مجلدا وفقهم الله. وفق والله
الشيخ، جزاك الله خير شيخ، بارك الله العرض الماتع، وشكرا موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، نلقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني